الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 70، من باع ثم ملكه. قلنا هل يقع صحيحا بالإجازة؟ ثلاث احتمالات كان، المهم هو الصحة بالإجازة. قلنا أشكل بعدة إشكالات، نقلنا ثلاثة إشكالات، بل الرابع أيضا نقلناه، وكنا مع الإشكال الرابع. والإشكال الرابع خلنا نستذكره، على من باع، صحة من باع بيع من باع ثم ملكه. هذا الإشكال كان نقله الشيخ الأنصاري، قلنا عن الشيخ أزد الله التستري قدس الله روحهما الشريفة. مضمون ماذا كان؟ فقط استذكار تفصيل له. يلزم من صحة بيع من باع ثم ملكه بالإجازة، صحة البيع بالإجازة، أن يخرج الملك من البائع قبل أن يدخل إليه. هاي شلون يصير؟ يخرج قبل أن تصويرها، ما تخليه بذهنك. قلنا الابن باع دار الوالد، هيك هذا هيك صورنا، باع دار الوالد بالفضولية، بعد ذلك مات الوالد مثلا أو اشتراه من الوالد، بعد يومين أو ثلاثة، خو طبيعي. فإذا قلنا الابن إذا أجاز البيع الذي صدر منه، لأن صار هو بعد مالك، هو بعد يجيز، الأب مات الحمد لله، فالابن بعد يجيز، يلزم أن يخرج الملك وهو الدار من ملكه. من متى؟ من حين تحقق العقد، وهو قبل شقد؟ قبل يومين قلنا، من موت الأب. يخرج من ملكه قبل أن يدخل في ملكه، لأنه دخل في ملكه بعد العقد بيومين أو ثلاثة، هيك قلنا. وحين بناء على كاشفية الإجازة، طبيعي هذا كله بناء على كاشفيته. فإذا على هذا الأساس يلزم من ذلك هذا المحذور، ولذلك التزم على أنه البيع باطل. الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة قال لنلتزم بالكاشفية بالمقدار الممكن وتنتهي المشكلة. بالمقدار ممكن عشلون؟ يعني نقول الابن لما ملك عند وفاة الوالد ملك، يعني بعد يومين من إجراء عقد الفضولي، لنقل النقل والانتقال يصير بينه وبين المشتري من متى؟ من حين أمكنه، يعني من حين موت الأب، لا من بداية العقد، حتى يلزم محذور شنو؟ خروج الملك منه قبل أن يدخل. هذا كله بيناه فيما سبق. وذني أكو ترى بعض المطالب، خل أقول لك، أنت يكون تركض وراها بس ما شويونا توقف، هي تشرد وتروح. يعني هذا المطلب أمس بيناه، اليوم شنو؟ فالمقصود يحتاج واحد يأتي ويذهب إلى أن يلزم به. قف، هذا بالنسبة إلى هذا الإشكال الرابع مع جواب الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. قلنا أشكل عليه على ما أفاده الشيخ الأعظم، أشكل يعني على التصحيح بعد، بالتالي هتشي أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول ذكرناه في المحاضرة السابقة عن الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف، حيث ذكر يعني هاي إشكالات ثلاثة هي على تصحيح العقد بالتالي ولو بالإجازة من حيث أمكنه. إشكال أول الشيخ النائيني شنو إشكال؟ إشكال الشيخ قال قدس سره، الأب حينما باع بعد أن جرى العقد، هو عقد الإبن قبل يومين جرى، بعد يومين الأب هو باع الدار عليه، من باعها على ابنه، نفس هذا البيع فسخ المن فسخ لما صدر من الابن. فإذا على هذا الأساس ما صدر من الابن لا يمكن إجازته، إذ الوالد المالك قد رده، رد هذا العقد، وإذا حصل الرد لا تجدي الإجازة. هذا بيناه همات في المحاضرة السابقة كلها، أجبنا بثلاثة أجوبة، ما أكرر بعد، ما أكرر لأن ما لنا شغل بيها. محاضرتنا الجديدة من الآن، وإلزم تسلسل البحث بيدك، لأن حفاظ على تسلسل البحث هم أمر مشكل. الإشكال الثاني، بس الإشكال الثاني عليه ما ندير بالك، ذني يكون اتهم ما تتسويهن، واحد قلم أحمر واحد قلم أزرق حتى تعرف ذنها. إشكال الثاني من الإشكالات الثلاثة على تصحيح المعاملة من قبل الشيخ الأعظم، تصحيحها بأن تكون الإجازة إجازة من حيث أمكنه، ثلاث إشكالات. الإشكال الثاني، إذا محاضرتنا جديدة من الآن، ذا كله كان تكرار ما أفاده السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، وحاصله إن الإجازة لا بد وأن تتعلق بالعقد من حين صدوره، إذا بنينا على أنها كاشفة. أما أن يجيز من بعد صدوره، يقول أجزته على أن يكون مؤثرا بعد يومين، يوم أو يومين أو ثلاث من حين تحقق العقد، لا من بداية أنا أريد هكذا، ولا يمكن، فإن الإجازة لا بد وأن تطابق العقد، لا بد وأن تطابق العقد المجاز. أما أن يجيز العقد الصادر في يوم السبت، هو صادر لكن يجيز لا من يوم السبت، لا يريد أن يقع صحيحا ومجازا من يوم السبت، كم نش وقت تريده؟ من يوم الأحد، من يوم الاثنين مثلا، لا معنى له، فإن الإجازة هنا لم تطابق العقد المجاز. ويشترط في صحة الإجازة مطابقتها للعقد المجاز. وفي مقامنا المفروض لا تحصل هذه المطابقة، لأن الإجازة سوف تكون من هذا الذي باع ثم ملكه، تكون الإجازة إجازتان من لا من. هنا واحد الذي يعرف يقف كل الزين، من حين أن ملك، من ملك الابن من والده، حيث أن الوالد باع عليه، من حين أن ملك الإجازة تكون صحيحة ومؤثرة، لا من حين صدور العقد وهو قبل يومين، لأن يعني العقد هو متقدم عليه من على الإجازة، مفروضنا يجي الابن قد أجرى العقد في يوم السبت افترض، وملك الابن باع بيت الأب، وملك الابن الدار يوم الاثنين مثلا، الأب مثلا مات أو باع الدار عليه، حينئذ إذا كانت الإجازة من حيث أمكن يعني من يوم بعد يومين من صدور العقد، فهذه الإجازة لا تطابق العقد المجاز، فإذا تقع هذه الإجازة باطلة وغير نافعة. وإن فرض على أنه لا يمكنه أن يجيز من البداية، نقول صحيح لا يمكنك، إذ نقول صحيح لا يمكنك أن تجيز من البداية، لكن بالتالي مثل هذه الإجازة ولو لقضية لا ترتبط بك، ليس بتقصير منك، بالتالي هذه الإجازة باطلة لأنها لا تطابق العقد المجاز. العقد صدر من يوم السبت والإجازة تأخذ تأثيرها من يوم الاثنين مثلا، هذا لا يمكن، لا توجد مطابقة بين الإجازة وبين العقد المجاز، فتقع باطلتان. وإن كان المنشأ أمر غير إرادي واختياري، لا فرق بين أن يكون إرادي أو غير إرادي، هكذا ذكر قدس. أعطيك المصدر همات في التنقيح رقم التسلسل 37 صفحة 21، هكذا ذكر قدس سره. قبل أن نعلق نشير إلى شيء، لماذا يلزم الإجازة تطابق العقد المجاز؟ هذا سؤال نطرحه بيننا. الفقهاء كأنه واضح عندهم تسالموا أن الإجازة لابد وأن تطابق العقد المجاز، لعل النكتة في ذلك هذه نكتة عرفية عقلائية لا شرعية توقيفية، لا 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 لا، وإنما نكتة عقلائية. إذ العقد واحد، إذ العقد الصادر من الإبن، سمنا الإبن هذا في محل كلامنا، هو من الإبن أقول، وإلا كل عقد هو آدم، له وجود واحد عقلائيان عرفان، وليس له وجودات متعددة، وهذا الوجود الواحد إما أن يجاز أو لا يجاز، يمضى أو لا يمضى، ولا معنى لأن يجاز بعضه دون البعض الآخر، ليس قابل للتبعيض. النظرة العرفية العقلائية تراه شيئا واحدا، وانت همات راجع قرارة نفسك، انت همات راجع قرارة نفسك، هكذا ترى. إذا واحد يريد يجيز العقد أقول أنا هذا أجسته بعد صدوره، بسأها على أن تترتب الملكية بعد ساعتين من صدوره، أو لا 3 ساعات أريد الخيرة زينة 3 ساعات، هاي شنو هالحكي؟ ترفض هذا، عقلائيتك ترفض هذا المعنى، وتقول له العقد هو شيء واحد، لو تجيزه لو ما تجيزه، تبعيض لا يقبل عرفا بالنظرة، لا يقبل التبعيض. هذه قضية جانبية بينتها لا ترتبط بنا.
شيخنا، وبهذا يمكن مناقشة الشيخ الأنصاري الذي قال أن الإجازة كاشفة من حيث أمكن.
هسه صبرنا بعد هذا، إيه دخليه هسه إن شاء الله ونشوف شنو شلون، ونشوف شنو شلون إن شاء الله تعالى. فنرجع إلى كلام السيد الخوئي، فالسيد الخوئي ناقش الشيخ الأنصاري، قال له الإجازة من حيث أمكن لا يمكن، لماذا؟ باعتبار على أنه الإجازة لابد أن تطابق العقد المجاز، ولا والنكتة الذي بين هاي من عندي، مو بعد الشيخ الأنصاري بينها أو لعل النكتة هي وحدانية العقد بالنظرة العرفية والعقلاء، هاي دعنا هسه عنها، خليها في سلة المحفوظات مو المهملات، هاي الذي بينته خليه هناك، وتعال إلى المطلب الذي بينه السيد الخوئي، بعد دعنا من هذه الزيادة. السيد الخوئي فذلكت كلامه أن الإجازة لابد وأن تطابق العقد المجاز، العقد المجاز صدر من يوم السبت من قبل الإبن، لابد وأن يجاز من يوم السبت، ما إلى معنى يجاز من حيث أمكن يعني في يوم الاثنين مثلا من حين ما ملك لا معنى لذلك. هكذا ذكر الشيخ هكذا ذكر السيد الخوئي. وفي مقام التعليق نقول سلمنا بكل ما تقول ولكن نقول إن الابن حينما يجيز لا يجيز من حيث أمكنه حتى تقول لا معنى لأن يبعض، بل هو يجيز العقد من بدايته غايته الشارع لا يمضي الإجازة المذكورة بهذا المقدار وإنما يمضيها من حيث أمكنه. إذن الإجازة طابقت العقد المجاز، لم يحصل تخلف حتى تقول من أحد شرائط صحة الإجازة مطابقتها علما للعقد المجاز، ونقول هنا المطابقة موجودة، فإن الابن يقول أجزت العقد الذي صدر مني من حين صدوره مثل من يوم السبت، غايته هذه الإجازة لا تكون فعالة إلا في يوم الاثنين. هذا لا يعني التفكيك بين الإجازة والمجاز، بل هناك تطابق غايته التأثير، والإمضاء الشرعي والعقلاء لا يكون إلا في يوم الاثنين، فهذا تخلف في الإمضاء لا تخلف في المطابقة بين الإجازة والعقد المجاز، وهذا مطلب ينبغي الالتفات إليه.
النكتة العقلائية مردوع عنها الشيخ نمو.
ها؟
النكتة العقلائية مردوع عنها
من قبل. إيه بس هو أجاز شنو؟ أجاز هو أصبر لي هسه. بالتالي بطل ما أفاده السيد الخوئي. يكون بعد يروح إلى حكاية ماذا؟ ثاني هو قال ماكو مطابقة، لا مطابقة موجودة، مطابقة موجودة، الإمضاء ما موجود، لأنه مطابقة ما موجودة، فرق بين المطلبين. هذا الذي ستقولوا راح أساعدكم به بعد شوي. بهذا انتهى إشكال السيد الخوئي مع المناقشة، مع مناقشته قلنا ثلاث إشكالات موجودة على في المقام، في المقام فيما ذكره الشيخ الأعظم لتصحيح العقد في مقابل شيخ أسد الله التوستري. ثلاث إشكالات موجودة. الإشكال الأول كان للشيخ النائيني، لا ننسى التسلسل ترى. الإشكال الثاني للسيد الخوئي. الإشكال الثالث الآن الأخير ما ذكره حج مرزا علي رضوان الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 286 وأشار إليه بعض الأعلام أيضا. وحاصل ما يقال هذا الإشكال الثالث، لاحظه، إن تصحيح العقد بفكرة الإجازة من حيث أمكان الذي صار إليه هذا الكلام، صار إليه من؟ صار إليه الشيخ الأعظم. الإشكالات الثلاثة يعني على الشيخ الأعظم. ذني الإشكالات الثلاثة هي ماذا؟ على الشيخ الأعظم. الإشكال الثالث الحج مرزا علي هذا حاصله، قال هذا فكرة الإجازة من حيث أمكن تتم لو كان عندنا دليلان. الدليل الأول يدل على نفوذ العقد بالإجازة، الدليل الثاني يدل على أن الإجازة كاشفة. إذا كان يوجد دليلان اثنين ما ذكره الشيخ الأعظم يكون تاما، فإنه بالدليل الأول نصحح أصل العقد، وبالدليل الثاني نصححه من حيث أمكن لا من البداية. ولكن واقع الحال ليس كذلك، لا يوجد دليل ثاني، وإنما يوجد دليل واحد، وهو دليل نفوذ العقد بالإجازة. ما هو هذا الدليل الواحد؟ أوفوا بالعقود، بعد أوفوا بالعقود وخواته أو أخوته مثل أحل الله الوذين، كلهن من وادي واحد، فكل ما نمتلكه دليل واحد، لا يوجد دليل ثاني يدل على أن الإجازة كاشفة، حتى نقول إذا لم يمكن أن تكون كاشفة من البداية لتكن كاشفة من حيث أمكن، وإنما دليل واحد، وهذا الدليل الواحد وهو أوفوا بالعقود، كل ما يدل عليه هو أنه العقد صحيح بالإجازة. أما إذا لم يمكن تصحيحه بالإجازة من بداية صدوره فتصحيحه من حيث أمكنه يبقى بلا دليل، ما موجود دليل، إذ المفروض لا يوجد دليل ثاني، بل كل ما نملك هذا الدليل الواحد، وهذا الدليل الواحد الذي هو يدل على الصحة من البداية من حين صدور العقد بالإجازة يدل على صحته من البداية بالإجازة. إذا لم يمكن الأخذ به، لأن الصحة من البداية ما ممكن قلنا، إذ هذا بعد الإبن ليس بمالك، فكيف يصح عقده من البداية؟ فتبقى صحته من حيث أمكن بلا دليل. فالإشكال على الشيخ الأعظم أن فكرته جيدة لكن بحاجة علما، بحاجة إلى دليل، ولا دليل على صحة الإجازة من حيث أمكن ما عندنا، إذ كل ما نملكه هو دليل واحد وهو الصحة بالإجازة. وعليه فهذه الفكرة التي ذكرها الشيخ الأعظم لا يمكن الأخذ بها، لأنها تحتاج إلى فرض وجود دليلين، وفي الواقع لا يوجد عندنا دليلان، فما أفاده باطل. هذا ما أفاده الحاج مرزا علي وبعض الأعلام، وفيه ما أفيد شيء وجيه، يعني لا يوجد إلا دليل واحد، وهذا الدليل الواحد يدل على الصحة بالإجازة من البداية، أو يدل على الصحة بالإجازة من حيث أمكن، واحد من الاثنين، أما كلاهما لا يمكن، فما أفيد هذا شيء صحيح. وحيث إن الأول في نظر الحاج مرزا علي يعني من البداية هو الصحيح، الدليل هكذا يدل، فالصحة من حيث أمكن تبقى بلا دليل. ونحن نقول لماذا لا نجعل مدلول أوفوا بالعقود هو الصحة بالإجاز؟ من حيث أمكنه، لا من حين العقد، لا من حيث أمكنه، لكن مصداق أمكنه يختلف باختلاف الموارد. في العقود العادية غير من باع ثم ملك يكون من البداية، في من ملك باع ثم ملك يكون من حين التملك. إذا قلنا على أن مفاده هو هذا فيكون شاملا لكلا، يكون شاملا لكلا الموردين. لماذا أنت تجعله يدل على الأول، يعني يدل على وجوب الوفاء من البداية حتى تقول من حين أمكنه يبقى بلا دليل؟ لا، من الأول قل مدلول وجوب الوفاء، وطبيعي بعد وجوب الوفاء بالمقدار الممكن، فحينئذ يختلف المصداق هذا. إذا هكذا قلنا حينئذ يرتفع الإشكال. يبقى كيف تثبت هذا؟ وهذه مجرد دعوة، يعني أن مدلول ماذا من حيث أمكنه، نقول ذلك مقتضى الإطلاق، فإنه بإطلاقه يشمل كل العقود إلا ما جزمنا بخروجه، وشمول لكل العقود يتناسب مع فكرة كون المقصود يجب الوفاء من حيث أمكنه، فإنه حينئذ يكون شاملا للعقد الذي يمكن وجوب الوفاء فيه من البداية، ويشمل مثل موردنا حينئذ. فإذا على هذا الأساس بناء على فكرة الإطلاق، وخصوصا هم أمرهم في الإطلاق سهل المؤونة، إطلاق فيه موجود يجب الوفاء بكل العقود، الذي خرج جزمان هذا نخرجه، أما الذي لم لا ندري خرج جزمان يبقى تحت الإطلاق، وهذا يتناسب مع فكرة التقييد بالنفوذ الإجاز من حيث ترتب الأثر من حيث أمكنه. بناء على هذه الفكرة وجوب الوفاء من حيث أمكنه فيشمل كلا الموردين. إذن بناء على هذا من هذه الناحية لا يوجد إشكال في تصحيح من باع ثم من هذه الزاوية طبيعي الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة، وللحديث تتم. اللهم صل على محمد وآل محمد.